يقول في قوله تعالى لا عاصم من أمر الله إلا من رحم، هذا كتاب الآية، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم حال بينهما الموت فكان من المورقين. قال هل هي هنا باعتبار الإضافة أم هي غير ما يراد فيما نحن بصدره، يعني يقصد بحث العصمة لمرمها، هذه العصمة مقيدة، يعني العصمة من الغرض وهي ظاهرة، لا عاصمة من الغرض هذا اليوم إلا من رحمه الله جل وعلا، هي غير داخلة في العصمة العامة. أهل المذاهب الرديئة كالمعتزلة والأشاعرة والجبرية والقدرية أين يوجدون بهذا الزمن؟ كل مكان يوجدون، معتزلة والأشاعرة والجبرية والقدرية يوجدون في كل مكان، في كل مكان، وأيضا كتبهم في كل مكان، ربما يدسون، يعني واحد ما يفهم يقرأ كتاب أو تعليق ويجد أنه أدخلوا فيه بعض هذه الكلمات. ما حال من يقول ان العلماء لا يفهمون الاقتصاد وبالتالي لا يستطيعون ايجاد واستنباط الاحكام فيه؟ العلماء لا يشترط فيهم ان يفهموا كل ما يجري في العالم من امور حادثه حاله وجودها او حصولها، يعني جت مساله في العالم اقتصاديه تفترض أن العالم يفهمها مباشرة، أصلا حتى بعض المتخصصين لا يفهم الشيء في حقيقته سرعة. يعني مثلا الآن عندك مسألة الآن البطاقات، هذه بطاقات الخصم أو بطاقات الائتمان أو أنواع البطاقات هذه الموجودة، هذه حقيقتها يجي واحد يقول مفهومة، هو طبعا يفهم استعماله هو له، لكن هل يفهم حقيقة ما يجري في هذه الشركات؟ قد ما يفهم الشركات هذه كيف تكون وكيف تخصم وفعلا وش اللي يحصل، وهل ما يحصل في كل بلد يحصل في أي في بلد ما يحصل في كل بلد، فعل الشركات العظمى، يعني مثلا إذا أخذت فيزا في شركة هي تصدر عدد أنواع من الفروض إلى آخر، هل هي تخصم من البنك أو تخصم من البائع وكيف تسدد، وهل تجلس الأموال عندها فترة أو ما تجلس، وصفة المشتري هل هو صفة حين اشترى، هل الشركة ضامنة أو هي حوالة، يعني هنا الآن تكييف المسألة، أحيانا تجي الصورة تكون واضحة بصورة معينة لكن تكييف المسألة فقهيا يشكل، تكييف المسألة فقهيا طبعا العلماء يتباينون في مثل التكييف، لكن شرح الصورة تفهم الصورة. الآن النقد مثلا، النقد وتغطية النقد وكيف يغطى النقد وكيف تصدر العملات كيف يكون، هذا لا شك ما يختلف. مثلا بلد اقترضت فيها لنفرض مثلا مع اعتبار الأخوة السودانيين، لنفرض السودان اقترضت من واحد 10,000 دينار سوداني قبل 10 سنين وجاء الآن بيردها، إذا يردها الآن 10,000 دينار سوداني كيف تمثل؟ ما تمثل قيمة 10,000 دينار سوداني اللي كانت قبل 10 سنين، يمكن ما تمثل 10% منها. الآن هل يرد العدد أو يرد ما يساوي القوة الشرائية له فيطلب أنه يعادل هذا بهذا؟ هذه مسائل لها تعلق بفهم حقيقة الأمر كيف يمشي. فيه من يقول لا يرد العدد، هذا قرض والقرض إحسان والعشرة لا في العشرة لا. طيب لما نسلت 10,000 قبل 10 سنين كان راتبه هو كان راتبه 500 دينار والآن راتبه 20,000 دينار، هو كيف يعني يكون يتضاعف راتبه 40 ضعف؟ ما يكون. الآن دينار السوداني كم يا صلاح؟ كم الدينار السوداني؟
قبل 10 سنين كان يساوي 3 دولار،
يعني حوالي 11 ريال. ميتين يعني كم يطلع؟ 200 الدولار 200 يعني أنا بعد مثال كان متفاهم يعني إذا المسألة تحتاج إلى يعني معرفة حركات كثيرة وأشياء الأسهم الآن العالمية وما يدخل فيها والبورصة ويعني في قضايا كثيرة لا يشترط العالم أن يفهمها فورا ويعطيك تفاصيلها فورا لما يكون عالم لما يفهم ليس صحيح لأن أيضا فهمها على الدقة مشكلة والعالم لا تفسر فيها أنه متجرجر دائما يبين أحيانا هو يتورط حفظا لدينه مو ملزم على أمر الله مو ملزم بأنه يبين للناس ما لم يصل فيه إلى اجتهاد واضح إذا قال أنا والله ما وصل فيه إلى اجتهاد واضح هل يلزم أن يبين ما لم يصل فيه إلى حق عنده ما يلزم ويكون فاهم المسألة لكن الله أنا ما أتحمل ذمة الناس تأتيها أشياء ديانية يعني من جهة تبين ثم في الأصل طبعا في هذا هو حكم الظن بالعلماء وأنهم يفهمون لكن يفهمون ما يعرض عليهم لكن يعترض الأمور أشياء قد تسبب تأخذ منذ فترة عملت عملية في القلب ولم أصلي 9 أيام وأريد أن أصلي ما عليه وأريد الطريق لقضاء ذلك وهل يجوز لي أن أقصر الصلاة حين أكون خارج الرياض وإذا كان أنه أجري له عملية في القلب وأفاق يعني لم يغمى عليه فترة طويلة أفاق هذه يعني بعد البند وكذا أفاق إنه يجب عليه أن يصلي الصلاة في وقتها وله أن يجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء إذا كان أرفق به المريض لكن أن لا يصلي عدة أيام فإنه غير معذور يعني غير معذور بذلك ولا يؤذن له بذلك يصلي بحسب حاله وهو نايم وعلى جنبه بحسب وضعه ويتطهر الطهور اللي يستطيع إما تيمم أو يطهر إلى آخره يعني بحسب ما يستطيع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أما إذا كان أغمي عليه هذه المدة 9 أيام ثم بعد ذلك أفاق فإنها ظاهر الفتاوى وعمل بعض الصحابة على أن ما زاد في الإغماء عن 3 أيام فإنه لا يعاد أما إذا كان دون 3 أيام فإنه يعاد هل يجوز لي أن أقصر في الصلاة حين أكون خارج الرياض؟ نعم إذا كنت تنوي قطع مسافة تبلغ 80 كيلو متر على الاحتياط من أقوال أهل العلم نعم وهل يجوز لي أن أقصر في الصلاة حين أكون خارج الرياض؟ أو حيث أني خارج الرياض كيف يعني نعم وسيقضيها في سفر لا إذا وجبت صلاة في حضر فإنه يقضيها كما كانت تغليبا لجانب الحضر لأنه هو الأصل والقضاء يحاك الأداء في هذه المسألة مسألة فيها خلاف طبعا بين أهل العلم لكن هذا هو الأحوط وهو الصحيح متى يكون رياء شركا أكبر يكون إذا كان كرياء المنافقين يبطن الكفر ويظهر الإسلام ما حكم قول المسلم الكافر كلمة سيد أو السيد كلمة سيد لا يجوز أن تطلق على كافر ولا على منافق لأنه لا سيادة له مع لكن طبعا هذه لأن دلالتها بالعربية دلالتها بالعربية سيادة لكن أحيانا تكون بالإنجليزية مثلا أو بلغة أخرى تترجم بالعربية على أنها سيد لكن ليست ترجمتها صحيحة. يعني مثل كلمة إيش مستر تترجم سيد وفي الواقع ليس معناها يعني السيادة معناها التصرف والملك إلى آخر. لكن كلمة مستر في الإنجليزي لا تعني السيادة والتصرف ونحو ذلك. يقرب مالها كلمة لورد إذا يعني اللي هو الربوبية أو السيادة. ما كلمة مستر يعني مثل ما تقول إيش يعني محترم أو وجيه أو يعني كلمة تقدير. لكن هم ترجمت في بعض البلاد المجاورة لأنها كلمة مجاملة يجعلون بدلها كلمة سيد لأنها مستعملة عندهم. فإذا إطلاقها باللغة العربية سيد لا يصح. لكن لو قيل مثلا مستر فلان هذه لا تدخل أنها لا تدخل في معنى السيادة في اللغة العربية. نكتفي بهذا القدر ونلتقي نحن وإياكم على خير وهدى. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
أخي المستمع الكريم، وحيث انتهى هذا الشرح المبارك وتلقى هنا متسع فقد أكملناه بما يلي.
قدوس معناها كسبوح يعني مستحق أو أهل التسبيح يعني المستحق لتمام التسبيح. والتسبيح معناه التنزيه عن كل عيب ونقص في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات وفي الشرع والقرآن وفي الأمر والقدر، يعني الأمر الكون والقدر الحكمة. فتنزيه الله جل وعلا عن النقائص في هذا تمام التنزيه. سبوح يعني هو أهل لتمام التنزيه ولكماله، أن ينزيه الأب أكمل تنزيه. بالحقيقة لو قال هذه مشرك يعبد غير الله يتوجه للموتى يتوجه للأولياء في قبورهم يقول سبوح ويقول سبحان الله ولا يعنيه. في مثل كلمة التوحيد في الأبطال تأليه غير الله جل وعلا وفي إبطال دعوة غير الله جل جلاله. فسبحان الله ما أكثر من يقول شيئا لا يعقله بل ويخالفه. وهذا مصيبة الناس العزمة المتعثرة. لهذا قال إمام الدعوة رحمه الله في كشف الشبهات: فتبا لرجل أبو جهل أعلم منه إلى إله إلا الله. أبو جهل يعلم ما يظن في الله من يعني لم يقوله يعلم، وهذا يقوله ويشرك. لو كان أبو جهل يعرف أنه يقوله ويشرك ولا يضره فقع. فهذه كلمة سبوح ويشرك هي من أعظم الأدعية التذلل لله جل وعلا والتقرب من الله جل وعلا ومناجاة الرب جل جلاله. قدوس هذا صيغة مبالغة يعني تكثير، يعني أهل التقديس أهل المقدس. والتقديس هنا بمعنى التطهير، وهو التطهير من العيوب والنقائص التي ادعاها أو نسبها إليه العباد أو بعض العباد ظلما وبغيا وعدوانا منه. تبارك ربنا وتعالى وتقدس. قال ايضا في الدعاء الاخر: خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي لكي، اللهم لك رفعت وبك امنت ولك اسلمت. خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وبشري. الخشوع معناه التطامن والذل وعدم الحرج. الخشوع يكون في القلب ويكون في الجوارح وفي اللسان. هنا في هذا الدعاء هو هذا خشوع الجوارح، يعني التقامن وعدم الحركة والذل والسكينة لله جل وعلا. هذا معنى الخشوع الذي يضاد الحركة والاستزاد، كما قال جل وعلا: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. يعني بدا فيها النبات صار فيها اهتزاز، السكون الذي كان فيها وعدم الحركه انبتت وصار فيها اهتزاز وحركه. فخشوع القلب هو عدم التفاته عن غير مقصود الصلاه، هو ذكر الله جل وعلا وتعظيمه والاقبال عليه. وخشوع اللسان لئلا يتحرك في صلاته الا باذكار الصلاه من القران والذكر بعينه. وخشوع الجوارح تكون بخشونتها وعدم اضطرابها حال الصلاه. وهنا في الركوع قال خشع لك مخي وعظمي، سمعي وبصري ومخي وعظمي وبشري وعقب، هذا كله يعني تمام السكينة، تمام السكينة هو تمام الطواب والخشوع والخضوع لله جل وعلا. اللهم صل وسلم على
محمد.
الله جل وعلا
ثم كان يرفع رأسه بعد ذلك قائلا سمع الله لمن حمده، ويرفع يديه كما تقدم. ورأى رفع اليدين عنه في هذه المواطن ثلاثة نحو من 30 نفسا، واتفق على روايتها 10، ولم يثبت عنه خلاف ذلك البتة، بل كان ذلك هديه جائما إلى أن فارق الدنيا. ولم يصح عنه حديث ضرر ثم لا يعود، بل هي من زيادة يزيد بن زياد. فليس ترك ابن مسعود الرفع مما يقدم على هذه المعلول، فقد صرف من فعل ابن مسعود.
يشير إلى خلاف أبي حنيفة وأصحابه، أهل الرأي عموما في أنهم من رفع اليدين لا يكون إلا تكبير الإحرام. صحيح من رفع في المواضع الأربع هذه، وإنما فيها ثلاثة أقوال. قول الأول لا يرفع إلا، بل نقول القول الأول يرفع في المواطن الأربع تكبيرة الإحرام، الركوع رفع من الركوع، وعند القيام من ركعتين إلى الثالث. هذه المواطن الأربعة ثبتت عند حديث ابن عمر وفي غيره. القول الثاني أنه لا يرفع إلا في الثلاثة الأولى، فعند القيام من الركعتين ومن التشهد الأول لا يرفع يديه، وهو مذهب المتأخرين من الحنابلة، وهذا أيضا خلاف السنة أنه لا يرفع إلا المرة الأولى من الفتحة. وجرت مجادلة لطيفة بين سفيان وأحد أهل الرأي، فقال هذا صاحب الرأي لسفيان كأنه يعني يهجم فعله، قال ما لي أراك تطير ترفع يديك لتطير، إذا عرفت أن ترفع وإذا رفعت. قال أنت تطير واحدا فأنا أطير ثلاثة، فأنت أول شيء تطير يعني ترفع يديك لتطير على حد قولك، فأنا أطير بعد عند التطبيق عند رفع من الركوع. شاهد من الرأي لا مجال له في وابن مسعود رضي الله عنه فيما جاء عنه ما كان لا يرفع إلا سهولة، هذا ليس محدا على فعل بقية الصحابة وعلى أن المشتبك من السنة. الصحابة رضوان الله عليهم لا شك أن تدورونه من كل أحوال رضي الله عنه. نعم حلوها بعد أن ينفق الصائم. هي التكبيرات في تكبير رفع اليدين، الأفضل أن يقارن رفع اليدين بالتكبير، أن يقارن رفع اليدين التكبيرة. إذا كبر للإحرام يكون معه رفع اليدين، إذا كبر للركوع يكون معه رفع اليدين. سمع الله لمن حمده بعد أن يستقيم، يعني بعد أن يستقيم قائما. وإذا رفع من إذا قام نصف من ركعتين، التكبير هنا يكون عند الانتقال، لأن التكبير ذكر شرع في الانتقالات، فلا كل ركن فيها فيه ذكر، لكن الانتقال ما بين ركن وركن لا ذكر فيه، يعني في الأصل يعني استغفر الله تعالى، فشرع فيه التكبير ليكون ذكرا بين الانتقالات، تكون الصلاة كلها ذكر في الأركان وفي الانتقال ما بين ركن وركن. فإن التكبير هو من أن تنتقل بين الركن والركن تكبر. فعند القيام من التشهد الأول إلى القيام هذا ما بين هذا وهذا هو محل تكبير. طبعا هو ينتقل من ركن إلى ركن، لا يمكن أن يقارن رفع اليدين بالتكبير، يكون يفعلها قائما. هذا من جهة. الجهة الثانية أن رفع اليدين عن قيام فيه إظهار للذل والسجود، بخلاف ما لو رفعها في أثناء الحركة مع أنها تأثر ولا يمكن يعني استعمالها باستقامة، وهذا يتأخر رفع اليدين يؤخر، لو كبر يرفعها من بعد تكبير قليل هذا له رفع من الركوع.
من قال فيها
هم
حيث
تكبيرة الإقرار قبل وبعد
وأثناء، يعني قبل التكبير
القليل وأثناء التكبير القليل. هو قيلت هذه، هذا لا نعرف، قيل أنه له أن يفعلها قبل، لكن ما هو الله، لأنه لو كان التكبير يعني رفع اليدين يكون عن جلوس كان يبعث النقل، لكن كل كان رفع اليدين هو القيام رفع، يعني تكبير في الإحرام إذا أراد أن يركع إذا رفع من الركوع إذا قام، كل التكبير عن قيام. لكن لو كبر فرفع يديه رفع اليدين عن قيام، لكن لو رفع يديه وهو جالس قبل أن يقوم من التشهد، أولا خالف مسألة الذكر يرفع يديه ثم يكبر، الثاني أنه يكبر عن جلوس، وهذا يحتاج يعني إلى نقل أنه يكبر عن جلوس، لأن خلاف الأصل التكبيرات كلها عن قيام، لكن لو كبر وخرق على يديه رفع اليدين عن قيام، لكن لو رفع يديه وهو جالس قبل أن يقوم من التشهد، أولا خالف مسألة الذكر يرفع يديه ثم يكبر، الثاني أنه يكبر عن جلوس، وهذا يحتاج يعني إلى نقل أنه يكبر عن جلوس، لأنه خلاف الأصل التكبيرات فيها
في
هذا انطلق على الجسم فكلها تعيد، لكن الأفضل من الرواية في الغالب من هنا، لكن هي كلها التكفير رفع اليدين عن مسمى التكفير في بعده معنى ستة، لكن الأفضل أن يكون مقارنا له. ايش؟ الستر بين عند ربك. ها. رفع اليدين. هذا قال بها رفع الستر او وضع الستر بين الارض بين ربك، يعني كانها كشف شيئا. ها؟ لا عقبه. يعني هذا صحيح الله اعلم. لما اعتمد عند علماء السنه شراح الحديث ان التكبير يعني مرفع اليدين هذا خضوع، خضوع ذل في الناس النوايا، ليس من نقص الستر او كشف الستر او ازاله الستار، لكن خضوع مظهر خضوع. رفع اليدين السنه فيها الرفع ليس الحركه، يعني السنه رفع فقط، فالعوام يفعلون كانوا يحركون به ان يكبروا للسدر في الواضح للسدر الله اكبر، فهذه من الحركه الحركه هذه منها في الله سبحانه ولا لها يعني دليل ولا شيء ولا من كلام العلم. السنه رفع اليدين بإذاء المنكبين او بمحاذاه الاذنين، رفع اليدين ذل خلق الله اكبر ايضا ليس من السنة المثل الله أكبر من شبعها في مكانها من يرفعها مطلقها، وهي السنة في ظاهر الحديث والقرط واليقين في بعدها يقبض الأحوال اللي تشوفونها هذه تحتاج إلى تنبيه، تنبيه للناس الحركة هذه بعد ما تظنها هي مقصودة، حتى حين تكون عند السرة فعلها منه بجهن بالسرعة، وظن أن الحركة هذه هي المقصود في رفع اليدين عن ما يحرك. المعروف تشهد قال فرفع الثقه في حرجتها يدعو بها، هذا في الاسفل نعم تشهد يحركها يدعو بها، فيه الخلاف هل الاسفل في التشهد ام في الجلوس اذا جلس التشهد، هل اذا اشار بالفعل قدامه هل اشاره فقط التي يحركها دائما حتى يسلم، او يحركها عند التشهد من ذكر الله جل وعلا، الصواب انه يشير بها ولا يحركها، يعني رياضه يحركها يدعو بها هذه اشاره، صواب الاشاره فقط. اما من قال من اهل العلم يحركها دائما فاعتمادا على الزياده هذه هي شاذه، لانها محاره خالف فيها راويها 14 من الناس رويها عنه، وكذلك قول بعض العلماء انه عند ذكر الله جل وعلا يرفعه، يعني اذا قال التحيات لله ذكر الله من جلاله رفع الصيحه، اذا قال الصلوات والذات السلام عليك رفع الصيحه، السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته. المؤمن يدرك الرفعة بإدراك الركوع، بمعنى إدراك الركوع أرضابط إدراك الركوع أن يوافق الإمام في القدر المجزئ من الركوع، وهو ما تحصل به الطمأنينة وتسبيحه، ما تحصل به الطمأنينة التي هي ركن ما هو قدر تسبيحه، ما هو لازم يسبح وقد يكبر ويركع ولا يكبر، لكن يعني كبر عامله يقتل بس الطمأنينة، لكنه إذا صار ينحني إلى أسفل يعني يركع والإيمان يركع، فلم يتفق مع طريقه، لا بد أنه يجتمع المؤمن مع الإيمان في الاقتداء به راكعا قدر المبدع وهو الطمأنينة مع قدر تسبيح، أما أقل من ذلك لا يعد مدركا في الركعة. يقتدي بهذا القدر. سمع الله لمن حمده يعني خلقه يجعل المؤمن يوافق الإيمان على الأقل، إذا ما سبقه وقد يسبق يعني الإيمان يكبر ويسبقه المستقيم، خاصة في بعض الحالات يكبر مثلا في بعض الانتقالات المؤمن يكون أسرع في الانتهاء من الانتقال من الإيمان، خاصة من القيام للسجود، إذا الإيمان أول ما يتحرك السجود الله أكبر يكون المؤمن سجد يتسلح الكون في الإيمان، ما بعد وصلت ركبته إلى الأرض، ولذلك كان من طريقة الجد الله يكرمه الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله أنه ما يكبر إلا إذا يعني للسجود إلا إذا قاربت ركبته الأرض، إذا قاربت الركبتين إذا خرجت الركبتان من الأرض كبر في تكبيره سريع، لأن حسن الله أهل المكان فلا يسبق، كل من به يكتب الإيمان يضع جبهته عنك على الأرض قبل أن يصل المؤمن إلى ذلك، هذه أمور بحاجة إلى عناية لا شك، بحاجة إلى عناية طالب العلم ينظر ما دلت عليه السنة، ينظر أيضا عمل العلماء والمشايخ الذين يحرصون على احكام التفسير في تقويتها، فاتقوا الله جميع المسلمين والمسلمات، نكتفي اليوم بهذا القدر.